الإنسان خبرته تتنامى، خبرته مكتسبة، خبرته حادثة، بينما خبرة الله عز وجل قديمة، بدليل أن كل شيء خلقه الله خلقه في أبدع صورة وفي أكمل حال. صنع الله الذي أتقن كل شيء. مرة كنت عند أحد إخوتنا الكرام الذين يعملون في إصلاح السيارات، رأيت عنده قطعة ميكانيكية من سيارة ملقاة على الأرض، قلت ما قصة هذه القطعة؟ قال جاءت وجبة مركبات، هذه القطعة بعد 10,000 كيلومتر تكسر المكان، فيها منطقة ضعف. الذي صمم هذه الآلة ما استطاع أن يتخيل أن هذا المكان ضعيف على التحميل وبذل الجهد يتصدع. قال لي كل السيارات التي استوردناها من هذا المكان تتصدع وبدلناها. فعلمت أن كل تعديل يطرأ على مركبة أو على آلة دليل نقص في الخبرة. النقص في الخبرة تلافيناه في الأسبوع في العام القادم. إذن التطويرات التي تطرأ على صنعة الإنسان دليل على أن خبرته ناقصة وخبرته مكتسبة وخبرته حديثة حادثة. وخلق الله عز وجل الذي جعله في أبدع نظام وفي أكمل صورة، هذا الخلق الكامل الذي كان كاملا ولم يزل كاملا وسيبقى كاملا، هذا الخلق الكامل دليل على أن خبرة الله قديم. يعني حليب الأم ليس فيه حديد، والحديد معدن أساسي جدا في خضاب الدم وفي تكوين الدم، وحليب الأم ليس فيه حديد. لو فحصنا طحال وليد رضيع نجد أن فيه كمية حديد تكفي الوليد عامين إلى أن يأكل الغذاء المنوع. معنى في من فعل هذا؟ الخبير. طيب لماذا جعل ثقب بين الأذين والأذين في القلب؟ كشفه العالم بوتال. هذا الثقب ما دام الطفل في بطن أمه ليس هناك هواء ولا تنفس والرئة معطلة، لذلك ينتقل الدم بدل أن يدور إلى الرئة ويعود إلى الأذين ينتقل من أذين إلى أذين. حينما يولد الطفل، هكذا قرأت وسمعت وسألت، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، عندئذ تنتقل الدورة من الأذين إلى الأذين فتصبح من الأذين إلى الرئة إلى البطين. صنعة الخبير. لماذا لا نجد في أظافرنا أعصاب حس ولا في شعورنا؟ لو أن في الأظافر والأشعار أعصاب حس لاحتجنا إلى المستشفى حين تقليم أظافرنا وحلق شعورنا، نحتاج إلى تخدير، إلى غرفة العمليات. إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ والله إلى المستشفى. لماذا؟ لأحلق شعري. الخبير ما جعل أعصاب حس في الأظافر ولا في الشعور، لكنه جعل أعصاب حس في العظام، لأن العظم إذا كسر وعصب الحس تألم أشد الألم، لذلك عندئذ يدع من كسرت رجله على حالها. وهذا 4 أخماس العلاج. يعني إذا دققت في خلق الإنسان وفي خلق طعامه وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات لو رأيت العجب العذاب. لو أن فلاحا ترك شجرة بلا شقية ما الذي يحصل؟ تستهلك ماء الأوراق ثم ماء الأغصان ثم ماء الفروع ثم ماء الجذع ثم ماء الجذور، وآخر ماء تستهلكه الماء الذي في نهاية الجذر. لو أن الشجرة إذا عطشت استهلكت ماء الجذور لماتت الأشجار كلها إذا امتنعنا عن سقياها مرة واحدة. من جعل الدورة معاكسة؟ خبير. لماذا الماء ينكمش إذا بردناه؟ أما إذا وصل إلى درجة زائد 4 يزداد حجمه. هذه الظاهرة لولاها لما كانت حياة على سطح الأرض من فعل الخبير. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيام الإنسان حينما يعدل مع الكافر يقربه إلى الله ويقربه إلى الإيمان. أما حينما تعدل مع الكافر الله خبير بهذا العمل، يا ترى تفعل هذا ابتغاء مرضات الله أم خوفا منه؟ من يكشف؟ إنك إن أديت الحق إلى صاحبه، إنك إن أحسنت إلى كافر، من يكشف؟ ما إذا كان هذا الإحسان صادرا عن خوف أو عن ابتغاء مرضات الله؟ الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني لو احتال طبيب أسنان على قلع سن طفل مهما احتال ومهما تلطف ومهما داعب الطفل ومهما هون على أهله قلع سنه لا بد من أن يشعر بالألم، إما بألم حقنة المخدر أو بألم قلع الضرس مباشرة. لكن الله الخبير إذا أراد أن يبدل أسنان الطفل الصغير هل يتألم هذا الطفل؟ إطلاقا. كيف يذوب السن شيئا فشيئا فشيئا ثم يجده مع لقمته الطفل؟ هذا نزع سن من قبل الخبير. أما نحن لو أردنا أن نخدر هذا الطفل لا بد من وخزة في النيرة، لا بد من أن يصرخ مهما تحايلنا على ألا نزعجه. لكن الخبير لا تشعر إلا والسن أصبح في فمه، يقول لأمه هذا سني. ويقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ورد اسم الخبير في 40 آية في كتاب الله. والخبير هو الذي يعلم البواعث، يعلم الخواطر، يعلم الخلفيات، يعلم الملابسات، يعلم حقيقة كل شيء، يعلم الاحتمالات. نحن كبشر لا نعرف حقائق الأشياء إلا بالتجارب. أساساً علمنا كله أساسه التجارب. حتى إذا أردنا اختراع دواء نزرع الجراثيم ونعطي هذا الدواء في هذه المزرعة، فإذا قضى عليها نقول دواء فعال، إن لم يقضي عليها نحكم بعدم فعاليته. أما هل هناك إنسان يعلم من دون تجربة سابقة خصائص هذا الدواء؟ هذا فوق طاقة البشر. يجب أن تعلموا علم اليقين أن كل علم البشر أساسه التجربة. إن كل علم البشر على الإطلاق أساسه التجربة، لذلك سموه العلم التجريبي. لكن علم الله وخبرته لا يفتقران إلى التجربة. أنت لا تعلم. أوضح مثل الدواء، نصنع الدواء ونجربه على الفئران، فإن فعل فعلا إيجابيا نقول دواء جيد، وإن بقي الجرثوم يسرح ويمرح نقول الدواء سيء. لكن في إنسان بالأرض بإمكانه أن يحكم على فعالية الدواء من دون تجريب؟ لا يستطيع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير؟ يعني لاحظت عدة مرات جاء اسم الخبير مع اللطيف، معنى ذلك هناك علاقة بين الخبرة وبين اللطف. طيب، آية أخرى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في إنسان بغض بصره وهو بين المؤمنين ليشعرهم أنه ورع مثلهم، أما إذا كان منفردا يبحلق ويمد نظره إلى الحرام. إذا غض بصره وهو بين المؤمنين لا خوفا من الله ولا تقربا إليه، ولكن ليركز أو ليثبت قدمه بينهم وليشعرهم أنه ورع مثلهم. هو غض بصره ورأيته غض بصره، ما الذي يشعرك أن هذا الغض في إخلاص أو في رياء؟ لا أحد يعلم إلا الله، والله بما تعملون خبير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وسنعود إلى الآيات بعد قليل. الآن بعض التطبيقات العملية لاسم الخبير، يعني إذا علمت أن الله يعلم، خبير بسرك وجهرك وسريرتك وعلانيتك وخلوتك وجلوتك وبواعثك وخواطرك ومقاصدك وخلفيتك والمؤدى الذي تبتغيه من عملك، إذا أيقنت أن الله خبير وأنك في قبضته، ما هي التطبيقات العملية لهذا الاسم؟ أنت مكشوف أمامه، لا تخفى على الله منك خافية، علانيتك كسرك، جهرك كسرك. إذا أيقنت أن الله يعلم وهو خبير بمؤدى عملك والبواعث، لا شك أنك تستقيم على أمره. أول ثمرة من ثمار الإيمان باسم الخبير أن تستقيم على أمره وأن تخافه ولا تخشى معه أحدا آخر. لذلك يقول القشيري: من أدب المؤمن مع اسم الخبير، من أدب المؤمن مع اسم الخبير أنه من عرف أن الله خبير بأحواله وأقواله وأعماله كان محترزا في أقواله وأعماله، واثقا بجميع اختياره، واثقا أن ما قسم إليه لا يفوت، وما لم يقسم له لا يدركه. أول ثمرة الاستقامة والرضا والاستسلام. من أدرك وعلم اسم الخبير يرى جميع الحوادث من الله سبحانه وتعالى، فتهون عليه الأمور، بخلاف من يضيف بعض الحوادث إلى الحق وبعضها إلى الخلق. إذا أيقنت من اسم الخبير رأيت الله وحده هو الفعال، رأيت الأمر وحده بيده، رأيت الأمر كله بيده. الآن إذا عرف العبد أن الله مطلع على سره، عليم بخفي أمره، مطلع على ما في صدره، يكتفي برفع همته إليه واستحضار حاجته في قلبه من غير أن ينطق بلسانه. الفكرة دقيقة جدا. يعني أنت تعلم علم اليقين أن الله مطلع على قلبك، لذلك قد تنادي ربك نداء خفيا كما فعل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أما في هناك أناس يجهرون بالدعاء ويرفعون الصوت بالدعاء وكأنهم يناجون بعيدا، لذلك المؤمن إذا عرف اسم الخبير ناجاه في سره وسأله في سره ودعاه في سره، ولم يحتج إلى أن يرفع عقيرته بالدعاء. ألك من الله حاجة يا إبراهيم؟ ألك حاجة يا إبراهيم قبل أن يلقى في النار؟ قال منك؟ قال لا، من الله. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. بعضهم ينصح المؤمنين أنه من كانت له حاجة إلى الله فليقرأ قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خبير. الآن في معنى آخر للخبير، أنت في حركتك في الحياة الدنيا تتحرك، لك أهداف وهناك وسائل، هناك وسائل سمح بها الشرع لكسب المال، هناك وسائل غير مشروعة. قد يبدو لك أن هذه الوسائل التي لم ترد في الفقه أسرع، نتائجها أضمن، هدفها أكبر، وقد تتوهم أن الطريق الذي رسمه الله لك طريق طويل وطريق هزيل. فيقبل مثل هذا الإنسان الجاهل على وسيلة لم ترد في الشرع من أجل كسب المال، يفاجأ بتلف ماله، يفاجأ بقصده. لماذا يا رب؟ إن الله عز وجل هو الخبير. من أجل أن تصل إلى دخل وفير أنت بحاجة إلى تطبيق منهج الله. فالنجاح ليس بالذكاء بل بالتوفيق، والتوفيق بالطاعة. لذلك مهما بدا لك أن هناك وسيلة أسرع لتحقيق أهدافك من الوسيلة التي شرعها الله في القرآن الكريم فأنت واهم، لأن الله خبير.